أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
الأمر التاسع: البحث عن الحقيقة الشرعية، والكلام فيها يقع في عدة مطالب. المطلب الأول: تحرير محل البحث. فنقول: لا إشكال ولا شبهة أن الشارع المقدس استعمل بعض الألفاظ وأراد منها معاني خاصة، كاستعمال لفظ الصلاة وإرادة الماهية المخترعة المركبة من أجزاء وشرائط، من النية إلى التسليم. وكذلك استعمل لفظ الحج وأراد منه الماهية الخاصة، وهذا المقدار مما لا إشكال فيه، كما أنه لا إشكال أن هذه الألفاظ لها معاني عرفية ولغوية قبل استعمال الشارع، فإن المراد من الصلاة الدعاء أو التوجه، والمراد من الحج مطلق القصد، والمراد من الزكاة النمو. فهذه الألفاظ لها معاني خاصة غير المعاني التي أراد الشارع منها في الاستعمال، إذ الشارع عندما استعمل لفظ الصلاة لا يريد منه مطلق التوجه أو مطلق الدعاء، بل يريد الماهية، شنه الماهية الخاصة. إذن لا إشكال في وجود أمرين: الأمر الأول أن الشارع استعمل بعض الألفاظ وأراد منها معاني خاصة وماهيات شرعية خاصة. الأمر الثاني أن هذه الألفاظ لها معان في اللغة وفي العرف غير المعاني التي أراد الشارع منها في مقام استعمال. فهنا يقال: هل أن الشارع عندما استعمل هذه الألفاظ وأراد هذه الماهيات والمعاني الخاصة، هل استعملها فيما وضع له غايته جاء بالقرينة فيكون الاستعمال مجازي؟ في غير موضع بني استعمل اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة، فهو لم يتصرف ماذا في مقام الواضع، فلم يضع لفظ الصلاة إلى الماهية المخترعة، ولم يضع لفظ الزكاة والحج للماهيات الخاصة المخترعة، بل استعمل اللفظ فيما وضع له غايته، استعمل اللفظ في غير ما وضع له غايته أنه أبرز قرينة، إما قرينة خاصة أو قرينة شنو، أو قرينة عامة، فيكون الشارع ليس واضعا لهذه الألفاظ للماهيات الخاصة، أو أن الشارع قام بعملية الواضع، أي وضع هذه الألفاظ إلى الماهيات الخاصة، فلأجل أنه وضعها فالشارع استعمل اللفظ فيما وضع له غايته أن الوضع وضع ثانوي ووضع عارضي ووضع طارئ. وإن شئت أن قلت نقل اللفظ مثلا من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. فإن بنينا على الثاني أي أن الشارع جلس على كرسي الوضع فوضع اللفظ لهذه الماهيات المخترعة فدور الشارع دور الوضع، فهنا يقال بالحقيقة الشرعية أي أن اللفظ وضع للمعنى الحقيقي والواضع له من الشارع. إذن محل البحث هل أن الشارع وضع ألفاظ كالصلاة لمفاهيم مخترعة من قبله، أو أن الشارع لم يضع ذلك، غايته استعمل اللفظ في غير ما وضع له بالمجاز، بل ترقى البعض كالباقلاني فقال الشارع أصلا لا أنه اتخذ الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية، بل استعمل اللفظ فيما وضع له، غايته أنه أراد جدا الماهية المخترعة بتعدد الدال والمدلول. في المطلق إذن ها هنا احتمالات ثلاث بالدقة، خلافا لما هو مذكور في أكثر الكتب. احتمالات ثلاث: الاحتمال الأول أن الشارع وضع ألفاظ خاصة لمعان خاصة فقام بعملية الوضع، وبناء على ذلك تثبت الحقيقة شنو؟ الشرع الشرعية. الاحتمال الثاني ما بنى عليه المشهور، وهو أن الشارع لم يقم بعملية الوضع بل استعمل الألفاظ في غير ما وضع له استعمالا مجازيا، غايته أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى شنو؟ قرينة، وقام قرينة إما عامة وإما خاصة. المبنى الثالث وهو ما ذكره الباقلاني كما نقل كلامه في القوانين وغيره الكتب القديمة، يقول أنه الشارع لم يخترع معان لألفاظ خاصة ولم يقم بالاستعمال المجازي، بل استعمل اللفظ فيما وضع له، غايته أنه أراد جدا الماهية الخاصة عن طريق تعدد الدال والمدلول، فهو استعمل لفظ الصلاة في مطلق القاصد، استعمل الصلاة في مطلق الدعاء والتوجه، استعمل لفظ الحاج في مطلق القصد، غايته أن الفرق بين الحج اللغوي والحج العرف الشرعي ماذا؟ قيود زائدة. هذه القيود الزائدة قصد خاص، القصد إلى بيت الله الحرام مثلا في وقت خاص، هذه القيود الخاصة دل عليها بماذا؟ بدال زائد، فيكون المورد من باب الاستعمال الحقيقي عن طريق تعدد الدال والمدلول. فإن بنينا على المسلك الأول قينا بشرك خدشنا بالحقيقة الشرع الشرعية، وإلا فلا. هذا هو المطلب الأول، وينبغي أن يعلم أن مراد الأصوليين من الحقيقة الشرعية هو تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الخاص في عصر النبي صلى الله عليه وآله. فلو تحقق في عصر بعد النبي كعصر الأئمة لا يقال عليه بالاصطلاح حقيقة شرعية، وإنما تسمى بالحقيقة المتشرعية. فإذا ثبت وضع لفظ البينة كما ذكرنا أمس إلى شهادة العدلين في زمان الصادق أو في زمان الأئمة المتأخرين، فهذا لا يصير لفظ البينة له حقيقة شرعية،
بل يسمى عندهم بالحقيقة شنو؟ المتشرعية. إذن معنى الحقيقة الشرعية هو حصول العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الخاص في عصر النبي. ثم إنهم اختلفوا هل يشترط في تحقق عنوان الحقيقة الشرعية أن يستند الوضع إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله، أو الأعم من فعله، أو فعل معاصري وأصحابه؟ فمثلا لو فرضنا بأن العلقة الوضعية حصلت بكثرة الاستعمال، غايته أن الدخيل في تحقق الكثرة ليس هو النبي فقط صلى الله عليه وآله، وإنما المجموع من النبي ومن أصحابه، فهل هذا يسمى حقيقة شرعية أو لا؟ وإن شئت قلت هل المراد من الحقيقة الشرعية حصول العلقة الوضعية مستندة إلى فعل النبي خاصة، أو حصول العلقة الوضعية في عصر النبي لأنها مستندة إلى شنو؟ إلى النبي. ذكر المشكيني في حاشيته وكثير من المتقدمين بأن اصطلاح الحقيقة الشرعية المراد منه خصوص استناد الوضع إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله، بحيث لو حصلت العلقة بالمجموع المركب من الشارع وتابع الشارع لا يسمى بالاصطلاح الحقيقة الشرعية، وإن كان كلمات المتأخرين يرون أن اصطلاح الحقيقة الشرعية لا ينبغي تخصيصه بخصوص الاستناد إلى فعل النبي، بل الأعم من فعله وفعل تابعيه، لأن غرض البحث لا يتوقف على إثبات أي النكتة، يعني ليش عممه؟ لأن غرض البحث كما سيتضح وثمرة البحث لا تتوقف على إحراز كون العلقة ناشئة من فعل النبي صلى الله عليه وآله خاصة، بل يكفي في تحقق شنو الثمرة والغرض أن يكون حاصلا في عصره، وإن لم يكن هو مستند إليه صلى الله عليه وآله. إذن بعد الفراغ أن المراد من الحقيقة الشرعية هو عصر النبي، ما يتحدى غيره بلا إشكال. النزاع وقع، هل أن المراد هو خصوص ما اتكأ فيه إلى من؟ إلى النبي فعل مباشرة، أو العام من فعل وفعل أتباعه وأصحابه؟ هذا هو المطلب الأول. المطلب الدوم أي الثاني لمن لم يدرس الفارسية أو درسها ولم يتقنها، المطلب الثاني ما هو الغرض من هذا البحث؟ لماذا تتعبون أنفسكم الشريفة؟ أنفسكم الشريفة إن شاء الله، لماذا تتعبون أنفسكم الشريفة وتركتم البلدان والأوطان للمجيء إلى قم لطلب العلم لكي نعقد هذا البحث مع أن الوقت ثمين وغالي؟ يقول الأعلام الغرض من هذا البحث أنه إذا ورد لفظ في كلام النبي صلى الله عليه وآله وصدر خطاب في عصره، تارة نفترض أن هناك قرينة تحدد المراد، فلا كلام إذ المتبع وشنه القرينة، وتارة يطلق اللفظ بلا قرينة. فهنا إذا أطلق اللفظ بلا قرينة فهل يحمل اللفظ على المعنى العرفي واللغوي، أو يحمل على المعنى الشرعي أي الماهية الخاصة المخترعة؟ فلو قال النبي صلى الله عليه وآله إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، والبينة لها معنى عرفي وهو مطلق الأمارة العقلائية الكاشفة عن الواقع، ولها معنى شرعي محرز ولو في زمان الأئمة المتأخرة، هي شهادة العدلين. ولكن هذا اللفظ صدر في زمان النبي ولم توجد قرينة تحدد المراد من البينة، فهل يحمل اللفظ على المعنى العرفي أو يحمل اللفظ على المعنى شنه الشرع الشرعي؟ فإن بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية فمقتضى ذلك أن حق اللفظ يدل على المعنى الشرعي في زمانه، فحينئذ نحمل اللفظ على المعنى الشرعي، فنقول معنى المستفاد من هذه الرواية أنه شرطية البينة في ماذا؟ في باب القضاء، ويترتب على ذلك أثر كبير. وكذا مثلا في ابتلاءات في المسألة لا كما ذكر أنه لا ثمرة فيها، بالوجدان في ثمرات مرت علينا في الفقه. مثلا لو ورد لفظ الخمس، لفظ الخمس ورد في الروايات كما لو ورد في القرآن، أو لفظ الزكاة أو لفظ الخمس ورد في بعض الروايات، فهل المراد من الخمس هو الكسر الخاص أو المراد من الخمس وأي معنى؟ المعنى الشرعي الذي له أحكام خاصة في مصرفه يشترط فيه قصد القربة، فيه أحكام كثيرة لا يصح نقله. فلو قال الشارع المال الحلال المختلط بالحرام فيه الخمس، المسألة أنه خلافية، ما معنى الخمس هنا؟ هل المراد من الخمس هو الكسر الشائع؟ لا، المعنى الشرعي كسر شائع يعني يجب عليك أن تخرج الخمس، خمس المال، أو أن المراد من الخمس هو المعنى الشرعي؟ وإذا كان المعنى الشرعي مصرفه خاص، نصفه للسادة أو نصفه للإمام ونصفه للفقراء، يشترط فيه قصد القربة، لا يصح نقله من البلد، لا 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 لا، يجب أن يجعل رأس مال خمسي، ما شاء الله صار أحكام. فهنا أيضا يترتب البحث، لو ورد هذا اللفظ في زمان لم يحرز في حصول الحقيقة، فهل نحمل اللفظ على المعنى العرفي أو المعنى اللغوي؟ مثلا قوله تعالى ما ورد مثلا في وجوب الزكاة أو ورد في وجوب الصلاة في القرآن، هل يراد من الصلاة المعنى الشرعي أقيم الصلاة معنى الشرعي؟ فإن أريد المعنى الشرعي يمكن أن نتمسك بهذه الآية لإثبات الاستحباب المطلق للصلاة في كل وقت مثلا، لأن أقيم تدور على الطلب والطلب أقل مراتب الاستحباب، فيستفاد أن الصلاة في كل وقت مستحبة، أو أن المراد من الصلاة هو الدعاء، وإلى ذلك موارد كثيرة. إذن ثمرة البحث، ما لم توجد قرينة، ثمرة البحث في هذه المسألة أنه لو جاءنا لفظ وشككنا هل أن المراد المعنى الخاص أو المعنى العرفي، فإن ثبتت الحقيقة الشرعية يحمل على المعنى العرفي، يحمل على المعنى الشرعي، وإلا يحمل على المعنى العرفي.
ليش نبود مباشرة أنه لو ثبت الحقيقة الشرعية يكون على المعنى الشرعي؟ ألا يحتمل أن يكون هذا الاستعمال مثل ما قدم؟
يقولون منقول.
إيه، فأقول إذا لم نحرز أن النقل قد تحقق لا يصدق عليه أنه ما رأي ورانا أو بين الحقيقة.
لا، يقول سيأتي أن الشرع إذا نقل أو إذا تصدى إلى الواقع ظاهر حاله أنه يستعمل اللفظ في الماهية المخترعة، لا أنه سر مشترك. إذا ثبت أن الشارع تصدى للوضع ونقل اللفظ إلى الماهية المخترعة، فيكون ظاهر حاله أنه إذا أطلق اللفظ في خطاب فيه مولويات ظاهره أنه مراده المعنى الشرعي لا المعنى العرفي، بل من أول خطاب، إذا كان لأجل المولوية، لأجل المولوية. نعم، يعطي إشكال لو ثبتت الحقيقة ولكن شك المتقدم والمتأخر، هي بحث آخر. يعني نحن نعلم بحصول الحقيقة الشرعية لكن ما ندري هل حصلت الحقيقة في آخر زمان النبي أو في أول زمان النبي، وصار عندنا خطاب وحصل الشك في المتأخر والمتقدم، هنا يرجع الإشكال. إيه، هذا إذا خلص يرجع الإشكال، وهنا بحث يرجع البحث السابق أنه إذا أحرزنا النقل ودار الآن بين في مقام تقدم الاستعمار على الناطق أو تقدم النقل على الاستعمار، فيرجع الإشكال بهذا اللي حاضر. هذا بحث آخر، الآن بحثنا في أصل ثبوت الحقيقة الشرعية. يعني بغض النظر عن الإشكال هذا، يعني بغض النظر عن الإشكال المذكور، وإلا مع وجود هذا الإشكال خب يأتي الإشكال، بل إذا أحرزنا الاستعمال وأحرزنا الناقل وشككنا في كذا، لكن سيأتي إن شاء الله في طيات الباحث أن من يدعي الواضع يجيب عبا، يعني يأتي بكلام كما ذكر السيد الشهيد الصالح بأن ظهر من أول الاستعمال تحقق الواضع، من أول الاستعمال تحقق الواضح، فكأننا ظاهر حال المتكلم في أول الاستعمال عندما استعمل اللفظ أنه تحقق منه الواضح، فحينئذ نحرز بالظهور أن شنو أن الاستعمال أن النقل حصل قبل الاستعمال، ولهذا يحملون الفقهاء الألفاظ على المعاني الشرعية. هذا ما يتعلق بالبحث الثاني وهو ثمرة البحث. البحث الثالث، قد عرفت بأن القول بالحقيقة الشرعية يتوقف على إثبات العلقة الوضعية، فهنا يقال توجد عندنا ثلاثة أنحاء لتحقق العلقة الوضعية كما ذكرنا ذلك مفصلا سابقا. الحالة الأولى أو الأمر الأول، الوضع التعييني الصريح. الثاني، الوضع التعييني الضمني المعبر عن بالإنشاء بالاستعمال، الوضع بالاستعمال أو الإنشاء بالاستعمال أو الوضع الضمني. الأمر الثالث، الوضع التعييني. فهنا ثلاثة أنحاء للوضع، ومن هنا لا بد أن نبحث. من يدعي الحقيقة الشرعية لا بد أن يثبت حصول العلقة الوضعية بأحد الأنحاء الثلاثة المذكورة، ولهذا الآخوند ذكر قدس سره. أما دعوى الوضع التعيين الصريح فليس بمحتمل أصلا، ولأن المراد من الوضع التعيين الصريح أن يقول الواضع ويصرح وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الكذائي، كمن رزق ولدا فقال وضعت لفظ زيد لهذا الولد الجديد، فلا نحتمل أن الحلقة الوضعية بين لفظ الصلاة والماهية الخاصة حصلت بسبب الوضع التعييني الصريح، وذلك لأنه لو كان لبان، إذ أن الشارع لو تصدى على كرسي الوضع وقام بإنشاء إنشاء العلقة الوضعية ووضع اللفظ للمعنى الخاص، فإن هذا الأمر أمر ينبغي أن ينقل لنا في التواريخ، إذ أن من تصدى لنقل القضايا التي حصلت في عصر النبي نقل لنا أكثر الأمور الجزئية، وما هو لا حاجة لنقله نقلوه، وما هو لا ثمرة له نقلوه، فما بالك بهذا الأمر المستغرب والأمر الغريب، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله صدر منه أنه وضع اللفظ للمعاني، ومن الواضح عندما يصدر ذلك ما يصير حجرته قاع في غرفته، لأن الغرض هو شنو؟ الغرض هو الخطاب العرفي والعرف وأصحابه الذين هم محل الابتلاء. فلو كان هناك إنشاء للعلقة الوضعية بقول صريح لنقل لنا في التواريخ، ولو في رواية مرسلة ولو في نقل مرسل، مع أننا لا نجد لهذا أثر ولا عين في الكتب التاريخية التي تصدت إلى نقل توافه الأمور في حياة النبي، فضلا عن مثل هذه الأمور المهمة، بحيث يترتب عليه تبدل دلالة تصورية ونقل جديد ويترتب عليه آثار شرعية من التنجيز والتعذير. فحينئذ نقول لو كان لبان، ولهذا لم يتوهم أحد أصلا من العلماء ولم يقل به قائل أنه نقول بالحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الصريح. هذا القسم الأول، إذن هذا ليس بتام. القسم الثاني الوضع التعييني بالاستعمال، وهذا هو الذي بحثه الآخوند وركز عليه، ولا يوجد بحسب الظاهر في كلمات من قبله، فالظاهر هو الذي شيد هذا القسم، لأن المعروف في الكلمات الوضع تعييني وتعيني، التعيين يقصد من الإنشاء الصريح وضعت لفظ كذا، والتعيين كثرة الإسم. أما وضع تعيين بالاستعمال جمع بين التعيين والاستعمال في ماذا؟ في وضع واحد، هذا لم يوجد في كلمات من قبله، ولهذا الآخوند هو الذي شيد هذا القسم. والغرض عند الآخوند من تشييد هذا القسم رفع استبعاد دعوى الوضع التعييني، بأن يريد أن يقول ما ذكره الأعلام قبلي أنه لا يعقل الوضع التعييني، وحصر البحث بالوضع التعيني، فنحتاج إلى كثرة استعمال فتضيق دائرة شنهم حقيقة الشرعية، إذ لا بد من حص كثرة الاستعمال، فيقع النقد والإبرام. هل الشارع كثر استعماله خصوصا في لفظ الحج، في لفظ الزكاة؟ قد يكون لفظ الصلاة كثير التداول، بس لفظ الحاج، لفظ الزكاة قد يصح إشكال، فقد تنحصر دائرة الحقيقة في لفظ الصلاة. واضح؟ فالآخوند أراد أن يدفع هذه المشكلة ويعطي دائرة أوسع للحقيقة الشرعية، فقال عندنا قسم آخر للوضع التعييني، وهو الوضع التعييني بالاستعمال، الوضع بالاستعمال، وبناء على ثبوته قد تتسع دائرة الحقيقة الشرعية دوائر واسعة. ولهذا الآخوند حيث لم يبحث هذا المطلب في الأبحاث في من تقدم في كتب الأصول، مهد مقالا، فمهد البحث بالبحث عن ما يسمى بالوضع بالاستعمال. وسيتضح، ركزوا، أن ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني يتوقف على مطلبين. ركزوا شلون الآخوند دخل المطلب وشلون يترتب أبحاثه. القول بالحقيقة الشرعية الناشئة عن طريق الوضع التعييني يتوقف على ركنين. الركن الأول إثبات الوضع التعييني بالاستعمال إمكانا ووقوعا، فلا بد أن نثبت إمكان ما يسمى بالوضع بالاستعمال ونثبت أنه واقع. هذا الركن الأول. الركن الثاني لا بد من إثبات أن هذه المعاني معان شرعية مستحدثة، وأما لو كانت هذه المعاني معاني موجودة قبل استعمال الشارع فلا تثبت الحقيقة شنو الشرعية. إذن الآخوند قال لكي نقول بالحقيقة الشرعية لا بد أن نثبت شيئين. الأول أن الشارع وضع الألفاظ لهذه المعاني بالوضع التعيين، بحث الوضع التعييني، لأن التعيين دائرة جدًا ضيقة، ولهذا ما ركز على الوضع التعييني، ركز كل البحث على الوضع شنو التعييني. هذه يتوقف على ما يسمى بإثبات الوضع التعييني بالاستعمال إمكانا ووقوعا. إذا فرغنا عن ذلك ما تم المطلب، لابد أن بعد انتهائنا عن العلقة لابد أن نثبت بأن هذه المعاني معاني شنو شرعية مستحدثة، وإلا لو كانت المعاني موجودة في وين؟ في الأزمنة السابقة قبل استعمال الشارع فلم تكن ماهيات مخترعة حتى يقال وضع اللفظ لماهية المخ مخترعة، بل هذه ماهيات موجودة قبل زمان الشارع. وسيتضح أن الآخوند يقبل بالركن الأول، بل هو شيده، ولكن لما جاء للركن الثاني أشكل عليه، فقال بأن هذه الماهيات، ماهية الصلاة، ماهية الحج، ماهية الزكاة، ماهية غيرها، هذه الماهيات ليست ماهيات مخترعة شرعا، بل هذه المعاني موجودة قبل ماذا؟ قبل مجيء الشارع. فتبطل الحقيقة الشرعية لبطلان الركن الثاني. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، البحث عن الركن الأول للحقيقة الشرعية، والبحث يقع في مقامين، وإن كان الأخ ركز على المقام الأول وجاب المقام الثاني ببرقية، لكن لا بد أن نفرز البحثين. البحث في مقامين، المقام الأول إمكان الواضع بالاستعمال، والمقام الثاني وقوعه. ما يثبت ما يفيد الإمكان، هل وقع لو ما وقع؟ أما البحث في المقام الأول فيقول الآخون أن الواضع أمر اعتباري، فهو من مقولة الاعتبار والإنشاء، والاعتبار سهل المؤونة، فكما أن الإنشاء والاعتبار يتحقق بالمباشرة والصراحة وهو ما يسمى بالوضع التعييني الصريح، بأن يقول الأب وضعت لفظ زيد لهذا المولود الجديد. أحسنوا تسمية آباء أبنائكم، وضعت لفظ زيد إلى الابن والمولود الجديد. بل الطريقة الأخرى أن يتحقق الاعتبار والإنشاء بالتضمن وبشكل غير مباشر، فإذا جاء الشخص في المستشفى وجيء له بالولد فيقول اسقوا زيدا حليبا، اعطوا زيدا الحليب، ما يقول وضعت له لفظ زيد ثم يقول لهم شنو اسقوا زيدا حليبا، لا، اسقوا زيدا حليبا أو ناولوني زيد، واضح، ناولوني زيد، لكي أؤذن في أذنه اليمنى وأقيم في اليسرى، لا العكس كما فعل بعض أصحابنا، واضح، أقام في أذن في اليسرى وأقام في اليمنى. خب فيقول الآخون بأن هذا يعني أن الأب استعمل لفظ زيد لكي يعلم الناس ويعلم ماذا من حوله بأني وضعت لفظ زيد لهذا المولود الجديد، فبالاستعمال تحقق الواضع. واضح شيخ سيدنا؟ بالاستعمال تحقق الواضع، وهذه الحالة الغالبة. هل أنت سيدنا كم مرور عندك؟ الله يخليها، هل قلت وضعت لفظة كذا لكذا؟ وش قلت؟ نادي فلان أعطوها كذا أو فلان أعطوه كذا، وينهم فلان مسكين صيح مثلا، ما يقول وضعت لفظ كذا ثم يستعمل، بل يحقق الوضع شنو بالاستعمال. فهذا هو معنى الوضع بالاستعمال، يعني يستعمل اللفظ ويريد منه إنشاء العلقة الوضعية، وهذا ما يسمى بالوضع التضمني، أي في ضمن الاسم الاستعمال، والاعتبار سهل المؤنة. فلا يشترط أن يتحقق الوضع الصريح أولا ثم يقع الاستعمال متأخر رتبة عن الوضع، بل بالوجدان يتحقق الإعلام والإنشاء بالمدلول الالتزامي أو التضام أو التضمني. فكما أن الإنشاء والاعتبار قد يتحقق بالمدلول المطابقي، يمكن أن يتحقق بالمدلول الالتزامي والتضمني. نعم، هذا الاستعمال به يتحقق الوضع، فيختلف عن الاستعمال المجازي، فإنه في الاستعمال المجازي نحتاج إلى قرينة لإفهام المعنى غير الموضوع له اللفظ، فالاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة ما هي غرضها؟ بيان المعنى المجازي المناسب للمعنى الموضوع له اللفظ. والوضع بالاستعمال يحتاج أيضا إلى قرينة، ولكن ليست قرينة لإفهام المعنى المجازي، بل قرينة للإعلام أن هذا الاستعمال محقق للواضع. الغرض من الإتيان بالقرينة الدلالة على تحقق الوضع الثانوي، أي يريد أن يعلم بأننا في مقام، في مقام بيان الوضع الواضع، الوضع الثانوي لأن حقيقة شرعية، في مقام بيان الواضع. فلكي أعلم أني في مقام بيان الوضع أحتاج إلى قرينة، فيكون هذه القرينة للدلالة على شنو؟ على الواضع. ويكفي في القرينة أنه الاستعمال الأول مثلا، ما يحتاج قرينة لفظية، ولو قرينة مقامية ولو قرينة حالية، كما لو جاء بالوضع يقول ناولوني زيد، هذه قرينة على أنه شنو، حيث أنه ما سبق من نواض، قرينة على أن الاستعمال لغرض الإعلام ولغرض الواض. فنقول نحتاج إلى قرينة، لكن قرينة الاستعمال بالواض غير قرينة شنو، غير قرينة الاستعمال المجازي. ولهذا قال، فنقرأ العبارة، قال التاسع: الحقيقة الشرعية، أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. هناك أقوال متعددة، مثلا بعضهم قال بعدم ثبوت الحقيقة مطلقا، بعضهم قال بالثبوت مطلقا، بعضهم قال يثبت في الألفاظ الذي يكثر تداولها، وأما الألفاظ الذي لا يكثر تداولها فلم يتحقق فيها الواقع، وهكذا. تمهيد مقال، ليش بحث، لماذا مهد هذا المقال؟ لأن بحث عن الركن الأول، واضح النكتة. قال: وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وكان ينبغي أن يبحث هذا في وين؟ في أقسام الواضع، ولكن الأعلام لم يذكروا في أقسام الواضع طبعا للآخون، لأن الآخون ذكره في بحث الحقيقة الشرعية لإثبات مدى الركن الأول للحقيقة، فتبعوه على ذا. ولهذا في كتب الأصول إذا تريد أن تبحث الوضع بالاستعمال لا ترجع إلى أقسام الواضع، ارجع إلى الحقيقة الشرعية. وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. متى يستعمل اللفظ في غير ما وضع له؟ كما إذا وضع له، يعني كما يحصل، كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له. متى؟ كما إذا وضع اللفظ، كما إذا وضع اللفظ له. واضح؟ هذا بيان لشنه؟ بيان إلى أنه كيف يحصل الوضع التعييني. يقول لي الوضع التعييني يحصل إما بالتصريح بإنشائه أو يحصل باستعمال اللفظ في غير موضع. قصدك استعمال مجازي يعني؟ قال لا، قال كما إذا وضع اللفظ له. واضح العبارة؟
في
أول مرة. كيف يوضع اللفظ له؟ كيف يوضع اللفظ له؟ قال بأن يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة على المعنى بنفسه، بنفس استعمال اللفظ. واضح؟ بخلاف المجاز، فإنه الدلالة على المعنى مو باستعمال اللفظ، بالقرينة. في باب المجاز الدلالة والحكاية عن المعنى بالقرينة، لا باللفظ، لا باستعمال اللفظ. معنى المجازي هنا خلاف مسلكين، في أكثر من مسلك في المجاز. الآخوند ما بحث هذا المطلب، الآخوند بحثوا الإعلام في المجاز، السيد الشهير سيد خوئي والمشكين عند حاشية هنا في المقام أيضا، هنا اختلفوا في باب المجاز، هل أن الدال على المعنى المجازي هي القرينة أو اللفظ والقرينة حيثية تعليلية أو المجموع من اللفظ والقرينة؟ المشكين يدعي بأن الدال هو اللفظ لا القرينة. الآخر يقول الدال هو القرينة، بعضهم يقول المجموع المركب. تحقيق الحال في بحث المجاز، وقد بحثوه مفصلا في وين؟ في بحث المجاز في كلمات الأصوليين. ولهذا المشكين هنا في الحاشية قال كلام المصنف مع الإشكال، لأنه يقول يظهر من عبارته أنه في المجاز الدال على المعنى الغير الموضوع هو القرينة، هذا مبني على أن الدال هو القرينة في باب المجاز، والصحيح أن الدال هو اللفظ للقرينة. إذن ما هو دور القرينة؟ هذا يحتاج إلى باحث، بحثه السيد الشهيد السيد الخوي ودلين في بحث المجاز مفصلان. قال وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة، لكن هذه القرينة غير قرينة المجاز، قرينة المجاز للدلالة على المعنى المجازي، أما هنا القرينة للدلالة على أنه في مقام اعتبار العلقتين وضع الوضعية. لا على بلي لا بد حينئذ من نصب قرينة إلا أنه للدلالة على ذلك إنشاء الوضع لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم. الآن بتضح فافهم، هذا كله في بيان أصل التصوير. الاعتبار سهل المؤنى وانتهينا البعض، ما يحتاج إلى شيء زائد. هنا وجهت عدة إشكالات من قبل الأعلام على دعوى إمكان الوضع بالاستعمال، ونتعرض لإشكالين، إشكال صريح ذكره وإشكال مبطن لعله بقوله فافهم. أما الإشكال الأول الصريح فقد يقال بأنه لا يعقل الاستعمال بالوضع، لأن الاستعمال لا يخلو إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون مجازي، والمفروض أن الأول باطل باحترافه لأنه استعمال في غير ما وضع له، لأن استعمال اللفظ فيما وضع له يعني أن هناك وضع قبل الاستعمال، والمفروض أنه هنا بالاستعمال تحقق الوضع. بل أنت صرح بخلاف العور الراس، أنت صرح أن هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له كما بينا العبارة، فهذا الاستعمال ليس استعمال حقيقي. ومن الواضح أيضا أنه ليس استعمال شنه مجازي، لأن الاستعمال المجازي متفرع على أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي، والمفروض أن المعنى الحقيقي بعد لم يوضع، فكيف يتحقق الاستعمال المجازي؟ إذ الاستعمال المجازي فرع الاستعمال الحقيقي، فإذا عدم الاستعمال الحقيقي والوضع للحقيقة ينعدم الاستعمال المجازي. وكذلك أيضا يشترط في الاستعمال المجازي مراعاة المعنى بين المعنى المراعاة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذ لا يصح الاستعمال المجازي إلا إذا كان اللفظ استعمل في المعنى المناسب للمعنى الحقيقي. ومن الواضح أنه في باب الاستعمال بالوضع لا تراعى المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، إذن الاستعمال المجازي يشترط فيه مراعاة ما اعتبر في المجاز. ومن الأمور التي روعيت في المجاز أن يكون اللفظ المستعمل في غير المعنى الموضوع له اللفظ أن يستعمل فيما يناسب المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا غير متحقق في باب الاستعمال بالواضع. إذن هذا الاستعمال لا هو حقيقي ولا هو استعمال مجازي، فيكون الاستعمال غلط، فيكون الاستعمال المذكور استعمالا غلطا. فأنت عندما تقول ناولني زيد، هل لفظ زيد موضوع لمعنى سابق ولا حط المناسبة بين المعنى الحقيقي وهذا المعنى الجديد فاستعملت لفظ زيد في ابنه، لفظ زيد في ابنه، هل هذا موجود؟ غير موجود هذا، فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا. والجواب عن هذا الإشكال واضح على مباني الآخون وسهل وقد تقدم، لا توجد لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي ولا إجماع أن إجماع محصل أن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي، بل الاستعمال صحته خاضعة للطابع والاستذواق كما بينا. وقد ذكرنا في الأمر الرابع أن استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو ليس استعمالا لا حقيقيا ولا مجازيا، لأنه استعمال اللفظ في اللفظ بحثناه مفصلا في باب في الأمر الرابع، وهو استعمال اللفظ في نوعه أو في صنفه أو في مثله أو في نفسه. واضح؟ هذه كلها استعمالات لا هي حقيقية ولا مجاز، ولا مانع من صحة الاستعمال، لأن صحة الاستعمال خاضعة لشنو؟ للطبع. وفي مواردنا الطبع يستحسن ذلك فيقول ناون نزيد. فهل ترى أحد يقول لا يصح أن يقول ناون نزيد؟ فإنه بالطبع يصح ذلك، والاستعمال خاضع للطابع. إذن لا توجد لا آية ولا رواية ماذا في صحة الاستعمال، بعد فرض أنه هذا الأمر يقبله الطبع ولا يستن ولا يستنكره. وقد تعرفت أنه في الاستعمالات الشائعة لا يتحقق لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي، لأن استعمال لفظ في نوعه وصنف استعمال شائع مو شائع. شائع زيد لفظ، وقد تقول زيد لفظ كما قلنا زيد ثلاثي، هي كلها استعمالات شائعة، مع أنه هذا له استعمال حقيقي ولا مجاز ولا مجازي. ولهذا قال وكون استعمال اللفظ فيه كذلك، في نسخة النسخ المعروفة وكون استعمال اللفظ فيه كذلك نسم بالوضع في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. هاي النسخ المعروفة صحيح. هنا الذي في نسختنا أضاف بين معكوفتين ماذا؟ شيء ليس في النسخ. يقول لك هي تنضبط العبارة، العبارة منضبطة. قال لا، يقول هكذا نقرأ المفروض وكون استعمال اللفظ فيه كذلك استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. يقول لو تحذف استعمال يصير التركيب شنو هو؟ التركيب غير صحيح. مثلا وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له، ما نحتاج إلى استعماله، العبارة واضحة شيخنا أيها المؤلف أيها المحشي، العبارة نحتاج إلى استعماله. وكون استعمال اللفظ فيه كذلك يعني إشارة إلى الاستعمال بالوضع في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر فيه من المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز. خب وكون استعمال اللفظ فيه كذلك غير ضائر بعدما كان مما يقبله الطابع ولا يستنكره، لأنه حسن وصحة الاستعمال خاضعة للطابع. وقد عرفت سابقا في وين الأمر الرابع أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا ما مجاز، وهو أي سواء استعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو كذا. بقى عندنا فهم، هذا إشارة لعله إلى إشكال آخر يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.